لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. أيها الأخوة الكرام، يسعدنا في هذه الليلة أن نعيش ساعة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نجلس جلسة إيمان كما كان يجلسها صحابته رضوان الله عليهم، ليشع النور في القلوب فينعكس على الجوارح عملا صالحا ودعوة مباركة وهدى وخير. فلنعد ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلنا بها فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن عبد الخالق، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، البشرية كلها في حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه هو صراطها إلى الله تبارك وتعالى، وهو وسيلتها إلى الفلاح في الدنيا والآخرة، إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. ليس أمامنا وسيلة إلى أن نفلح إلا بأن نتبع هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعندما نقول البشرية كلها، فإننا نعني أن كل البشر منذ أن بعث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر فرد قبل أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها قبل يوم القيامة، كل فرد محتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحاجة أكبر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى المأوى وإلى السكن، لأن كل هذه الحاجات وإن كانت ضرورية لنعيش، إلا أنها يعني فقدها يعني شيئا واحد أن نفقد الحياة، وفقد الحياة حياة الدنيا خسارة، ولكن أن يفقد الإنسان الدنيا والآخرة فهذه أكبر خسارة، كما قال تبارك وتعالى: ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فالخسران الحقيقي هو فقد الدنيا والآخرة، وذلك أن الدنيا قليلة ومتعتها زائلة إذا قسناها بالآخرة الدائمة. النبي صلى الله عليه وسلم معجزة الله تبارك وتعالى الكونية، وكذلك معجزته التشريعية. النبي آية من آيات الله تبارك وتعالى، وبرهان من براهين الحق جل وعلا، وكل الآيات التي نصبها الله تبارك وتعالى ليعرف لا تساوي شيئا إذا قسناها بهذه الآية الكبرى محمد صلى الله عليه وسلم. فالشمس والقمر والنجوم والكواكب والإنسان، كل هذه آيات منصوبة على دالة على عظيم صنع الله تبارك وتعالى وعظيم قدرة الله عز وجل. ومحمد وحده صلى الله عليه وسلم أعظم هذه الآيات كلها، إنه المثال الكامل للإنسان الكامل. صنعه الله تبارك وتعالى صناعة خاصة على عينه جل وعلا، تجلى في هذه الصناعة قدرة الله تبارك وتعالى وعظمة الله عز وجل. ليس محمد آية من حيث الخلق ومن حيث التكوين، فهذه القضية وإن كان يشركه فيها كثير من الناس، أقول صفات النبي الجسمانية صلى الله عليه وسلم هذه قد يشركه فيها كثير من الناس في حسن مظهره أو في طوله أو في قوته أو نحو ذلك، ولكن الآية الحقيقية في شمائله في أخلاقه في صفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية صلى الله عليه وسلم هذه قد يشركه فيها كثير من الناس في حسن مظهره أو في طوله أو في قوته أو نحو ذلك، ولكن الآية الحقيقية في شمائله في أخلاقه في صفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية فقدت جدتها عندنا نحن المسلمين لأسباب، وفقدت أيضا قيمتها عند الكفار عند الكافرين لأسباب أيضا. فالكفار عموا عن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بوجه عام، والذين أبصروا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا فيه المثل الكامل، المثل الكامل. ولا أحب الآن أن أسرد يعني أقوالا كثيرة لبعض الغرب ومنصفي النصارى ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعين الحق والعدل، كنيتشه مثلا الألماني، وكاريل صاحب الأبطال، وكذلك رجل كنبيل الرياشي النصراني. ماذا قال هؤلاء النصراني، ماذا قال هؤلاء في وصفهم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا أحب أن يعني أترد كثيرا من هذا، وإنما أقصد بكلمة هذه أن أعيش ساعة في جواري وفي جنابي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول المنصفون من الكفر، أقول المنصفون من الكفار رأى في الإضرار معنضها، ورأوا أنه المثل الكامل للإنسان الكامل. نحن نراه كمسلمين على غير حال، أكبر من هذا، أنه معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى نصبها للدلالة عليه. فالنبي هو أعظم دال على الله تبارك وتعالى، ليس باللسان فقط، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس بيانا وأقواهم حجة، هذا حق، ولكن كانت دلالة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى بشيء أكبر من هذا، بأخلاقه وبشمائله وبصفاته التي لا تضارع ولا تضاهى. ونحن جميعا في سعينا إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نحاول محاولة، محاولة هي أشبه يعني أن يعوم إنسان على طرف محيط يظن أنه يبلغه ولا يبلغ. فالنبي قد كان صلى الله عليه وسلم قمة في كل شيء، وعندما يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم إن أعلمكم لله وأتقاكم لله أنا، فهذه حقا، هذه حق وحقيقة. وعندما يقول له الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، فهذا حق وحقيقة وليس إطراء، هذا حق تمثله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نظرتنا إلى النبي على هذا هذا حق تمثله النبي صلى الله عليه وسلم. أقول نظرتنا إلى النبي على هذا النحو للأسف تفقد جدتها لأسباب، من هذه الأسباب التكرار الممل. نحن نسمع كثيرا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ كثيرا عن مواقفه، ولكن نكرر مواقفه وأخلاقه ببلاهة وبتكرار ممل، بحيث أن الموقف يفقد قيمته
وتصبح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مبتذلا، عندما يكون همنا فقط أن نعرض النص دون أن نفهم الموقف ودون أن نفهم المعنى، وهذا خطأ، خطأ كبير أن نمر على النصوص عميانا لا نفتح أبصارنا على حقيقة مواقف النبي وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا وأقول السيء، وقد لام الله تبارك وتعالى السافرين إذ يعني يمرون على كثير من آيات الله تبارك وتعالى وهم عنها معرضون، كما قال تبارك وتعالى: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالنبي في مواقفه كلها منذ أن بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى كان كل فعل له آية، آية حقيقية بمعنى دلالة يقينية على أنه مرسل من الله تبارك وتعالى، وعلى أنه دال على الله عز وجل، وعلى أن القائم بهذا الفعل يقوم به قياما معجزا بالنسبة للبشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد كان كما ذكرت قمة، ينبغي أن ندرس مواقفها دراسة حقيقية. هذا سبب تكرار الممل دون فهم المعنى. القضية الثانية أننا نفقد الجدة في معرفة مواقف النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني نحن نرى شروق الشمس وغروبها كل يوم، ونرى الحياة تتجدد، نرى الزرع ينبت والمطر يسقط. هذه الآيات التي نراها، سقوط المطر آية من آيات الله تبارك وتعالى، الحياة المتجددة، الجنين الصارخ وهو نازل من بطن أمه، والزهرة التي تتفتح، والنبتة التي تتكون كيف تنشأ وكيف تدب الحياة، رأينا عجب، رأينا ما يجعلنا نسجد لله تبارك وتعالى، يعني معرفة بحقه ومعرفة بقوته سبحانه وتعالى. ولكن هذه الآيات كثيرا ما نراها، ولكنها لا تحرك فينا شيئا، لا تحرك ساكنا. منظر الشمس المشرقة والشمس الغاربة التي أمر الله عز وجل بأن نتذكر في هذا وأن ندعوه عند الشروق وعند الغروب، إذ هما آيتان دالتان على الله تبارك وتعالى. ولكن أقول التكرار يفقد الجدة، ثم القلب الغافل عن أن ينظر خلف هذا الظاهر يفقد قيمة الحقيقة وقيمة الموقف. إذن إذا أردنا أن نفهم وأن نفقه النبي صلى الله عليه وسلم حق الفقه وحق الفهم، لا بد ألا نكتفي بقراءة النص، وإنما ينبغي أن نعرف مدلول النص وظروف النص، يعني متى قال الرسول هذه الكلمة وفي أي موقف، ولما وقف هذا الموقف، وما هي الملابسات التي وقف فيها، ثم نتصور. إذا استطعنا أن نفعل هذا استطعنا أن ندرك النص على الحقيقة وعلى الواقع. الأمر الثاني الذي يجعلنا لا ندرك مواقف النبي صلوات الله وسلامه عليه على الحقيقة هي أننا بعيدون، إلا من رحم الله تبارك وتعالى منا، عن أن يعيش هذه الحقائق التي وقفها النبي صلوات الله وسلامه عليه والتي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نسمع مثلا كلمة الشجاعة وكلمة الصبر، هذه كلمات للسعر وقد نفهم معناها، لكن في الحقيقة لأننا لا نقف مواقف شجاعة ما نعرف الشجاعة، أو لم نتعود أن نقف مواقف الشجاعة الحقيقية، من أعرف الشجاعة؟ الذي يقول أنه يفقه الشجاعة بمجرد أن يعرف مدلول اللفظ مخطئ، مخطئ تماما. بل ينبغي أن تكون أن تقف موقفا شجاعا لتعرف طعم الشجاعة. كذلك نحن نقول الصبر، صبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي وقف هذا الموقف يدل على الصبر، بس هذا الصبر نحن نفهم منه الصاد والباء والراء، وأنه حبس النفس على المكروه، لكن ما حقيقة الصبر؟ ما نعرفها، لأننا لم نتعرض لموقف ينبغي أن نصبر فيه. فإذا لا يفقه مواقف النبي صلوات الله وسلامه عليه على الحقيقة إلا من يعرف كيف يتذوق المعاني الإنسانية، وهذا التذوق لا يكون إلا عن تجربة، عن تجربة. فلا يمكن كثير من المعاني الإنسانية مهما حاولنا أن نصبها في الألفاظ وفي القوالب ما فهمها، ما فهمها إلا من عاشها ومن يعني تذوقها تماما. فلذلك إذا أردنا أن نعرف مواقف النبي صلوات الله وسلامه عليه على الحقيقة ينبغي أن يكون لنا نصيب من التجربة. هاتان قضيتان لا بد أن ندركهما تماما لنستطيع الحكم ومعرفة من هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة كيف نقتدي أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا قضيتان أيضا ينبغي أن يعني لا نخلط بينهما في دراستنا وفي حياتنا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. القضية الأولى عظمة التعاليم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ تعاليم هذه من الله عز وجل، علم من الله سبحانه وتعالى. فالعلم الذي بلغه عظيم لأنه من الله العظيم سبحانه وتعالى. هذا العلم الذي تضمنته حقائق الكتاب وحقائق السنة الموحى بها إلى النبي صلوات الله وسلامه. القضية الثانية عظمة المواقف. الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يكن مجرد ناقل، ناقل يعني يجيل كلام الله سبحانه وتعالى فينقله للناس وبس، وإنما كان ممتثل ومطبق ونموذج، يعني تنزل عليه آيات الله تبارك وتعالى وينزل عليه الوحي فيتشربه، يعتقده، يؤمن به، ثم يطبق ويقول للناس هذا هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى. وهنا هذا الجانب أيضا ينبغي أن ننظره في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عظمة التطبيق. وهذا الذي عنيته آنفا بقولي بأن النبي معجزة، معجزة التطبيق، معجزة في التطبيق. يعني أترجم هذه المعاني في بعض المواقف فقط. يعني مثلا نحن ندرس، كلنا درسنا في السيرة أن النبي صلى الله وسلم عليه نزل عليه هذا الوحي في غار حراء، وأتى إلى زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها وأخبرها بأنه رأى كذا وكذا وقال زملوني، فزمل. ثم بعد ذلك نزل عليه أمر الله عز وجل، يا أيها المدثر قم فأنذر، ثم ابتدأ الدعوة إلى الله عز وجل. هذه القصة كلنا عارفينها وكلنا ندرسها لأبنائنا، لكن من منا عاش؟ من منا تصور أن إنسان يمجد عليه أمر تعاليم تخالف كل البشر في وقته، وليس هناك أحد أبدا على مثل كلامه، ثم هو يتضاد مع كل ما عليه البشر من عقيدة ومن سلوك ومن أخلاق، ثم عليه أن يبلغهم هذا وأن يقف أمامهم جميعا وأن يعلن العداوة عليهم من أول يوم. هذه قضية فوق التصور، أنا شخصيا أراها أنها فوق التصور. أن يتصور الإنسان منا رجل تأتيه دعوة ثم يؤمر بتبليغها ثم يجابه الناس جميعا ولا أحد معه، ثم يصبر على هذا، ثم يأتيه مثلا رجل كعمه فيقول يا بني أبكي علي وعلى نفسك، يعني انت يعني متحمل شيء، ما انت وين رايح؟ يعني الناس كلها ضد هذا الذي تنادي به وتقول به. فيقول له: يا عم، لو قبسوا لي قبسا من الشمس على أن أترك هذا الأمر فلن أتركه. هذه معجزة التطبيق. معجزة التطبيق يعني الله قال له: أنت رسول وبلغ، ممكن يروح ويقول وخلاص. أما أن يقف هذا الموقف مع قضيه التبليغ فيقف صامدا صابرا كالطود الأشم ويجابه الناس جميعا ولا يفت هذا في عضده يوما، فلا يقول: والله ضعفت وأنا عرفت من الناس، وأنا كيف حفاهم الناس هذول البهايم والأعراب والأجلاف، وأن يستفيد الناس بمثل هذا. بل أبدا، بل أبدا. يعني نقف مثلا من بدء الدعوة إلى قبيل الهجرة، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود مثلا من الطائف بعد يوم أسيف، وبعد يوم من أصعب الأيام التي مرت به، يضرب بالحجارة شوية أولاد يركض وراه خط الشوارع، شوارع الطائف، ويضربونه بالحجارة حتى يدمونه، ويصرخ به الناس من كل مكان: المجنون والمجنون. ثم يلجأ مع الضرب إلى بستان من البساتين، ومع هذا لا يفقد صبره ولا يفقد خلقه. ويأتيه رجل مع هذا هو مرتكن إلى قوة، هذه القوة قوة الله تبارك وتعالى الذي بيده تقليب السماوات والأرض، وبيده الدنيا والآخرة، وبيده الخزائن، خزائن الرحمة وخزائن العذاب. أقول هو مرتكن إلى هذه القوة، ومع هذا لا يضعف ولا يستعلي، وإنما يقول كما جاء في الحديث الصحيح عندما أرسل الله تبارك وتعالى له ملك الجبال قال: أمرني فلأطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، أسأل الله أو أرجو الله تبارك وتعالى أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا شيء أيضا فوق التصور. يعني لا يستطيع الإنسان أن يتصور إنسان يجابه بهذا الجحود والنكران في مدة 11 أو 12 سنة على هذا النحو، ولا يؤمن فيه إلا أكثر من 200 رجل تقريبا في هذه المدة كلها، ومع هذا هو مرتكن، ما هو فاضي مثلا، وإنما مرتكن إلى قوة الله تبارك وتعالى، وعنده يقين إن لو قال ربنا يهلكم بيهلكم، ومع هذا نجده يقف هذا الموقف. أقول هذا شيء فوق التصور. النبي صلى الله عليه تغيرت له الدنيا وأصبحت الريح معه بعد 10 سنوات من هجرته صلوات الله وسلامه عليه، دخل مكة منتصرا بعد 8 سنوات، وأصبحت أزمة العرب كلها وأزمة الجزيرة كلها بيديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا استعرضنا مواقفه من في السنتين الأخيرتين نجد إنه ما في موقف يدل على نوع من الزهو أو الغرور أو ما يصيب النفس البشرية عادة عند أي نص. فمثلا في مكة سيرة يروي لنا أهل السيرة أنه دخلها صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه عمامة سوداء وجبهته تلامس ظهر ناقته. يعني جبهته في ظهر الناقة، يعني ساجدا لله على ناقته صلى الله عليه وسلم. وأقول أنا أيضا هذا شيء فوق التصور. كان ممكن أن يدخل النبي صلوات الله والسلام عليه مكة التي فرضت وفعلت به وفعلت، يدخلها منتصرا مزهوا فقورا فرحا بنصر الله. بلاش نقول يعني قد يظن ظان إن الفخر والكبرياء ليست من الدين، على الأقل يا أخي فرحان بنصر الله تبارك وتعالى. وإنما الرسول يترجم هذا الفرح إلى انكسار وإلى ذلة. أقول النبي معجزة، معجزة في تصرفاته صلى الله عليه وسلم. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم فتحت عليه الدنيا وأتاه المال، أتاه مال البحرين ومال كذا، وكان يوضع المال بالأكوام أمام النبي صلى الله وسلامه عليه، ويأتي الناس في الغناء تتبحبح وتأكل وتشرب وتلبس وتبني، ولكن نجد أن النبي يحافظ على هذا المستوى من العيش الذي بدأ به حياته صلوات الله وسلامه عليه. فبيته وبيته، وطعامه وطعامه، ومتاعه هو متاعه، ومركبه هو مركبه، ولا شيء، لا شيء يتغير بتاتا. يأتيه هدية أهداه الملوك، يعني خافه الناس في سنة 8 ابتلى الناس يخافونه ويهدون له، وتجيه الهدايا من الملوك ومن الرؤساء. من ضمن الهدية فروج حرير، يعني لباس من الحرير. فأخذ النبي فلبسه مرة ثم خلعه كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، وحرم الحرير صلوات الله وسلامه عليه. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول تخرج على الناس وتخرج بكساء ورداء غليظ من صوف، وتقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، يعني هذا اللباس الذي قبض فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول هذا أيضا يعني إذا أردنا أن نتصوره على الحقيقة نجد أنه فوق التصور، فوق التصور، أن الله تبارك وتعالى أحل له، يعني هو ربنا ما حرم عليه، ما حرم عليه أن يتمتع بهذا، بل الله فرض له الفيء وجعل له خمس الفيء، وقد فتحت يعني بالنسبة للفيء، الفيء غير الغنائم، الفيء هو ما أخذ من الكفار وما تركوه بدون قتال وبدون إيجاب خيل وركاب، مما أفاء الله تبارك وتعالى على رسوله قرى بأكملها، فمناطق من خيبر وفدك وأموال بني النضير، كل هذه كانت فيئة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. أموال بني النضير كان فيها أكثر من 800 يهودي يعيشون فيها، أراضي وزراعة وكذا، كان خمسها للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك أخذ النبي هذا الفيء، فما كان يأخذ منه إلا حاجته الضرورية، ويضع الباقي كله في بيت مال المسلمين وفي عدة المسلمين وفي سلاح المسلمين. وهذا أيضا شيء أقول فوق التصور، فوق التصور أن يعيش إنسان زاهدا على هذا النحو الذي عاشه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل يعني فيه من الصحابة من وقف مثل هذه المواقف كعمر وبكر الصديق، حافظوا على نوع من الزهد ونوع من الأخلاق تمثلوه من أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن ينبغي أن نعلم أن النبي عندما نستعرض سيرته صلوات الله وسلامه عليه نجد أنه في كل زاوية من الزوايا هو رسول، وهو نموذج آخر من البشر، ولكن كل من سواه وكل من دونه قد يبرز في ناحية من النواحي، قد يبرز في الزهد، قد يبرز في القوة، قد يبرز في الشجاعة، ولكنه تجد له في موقف آخر ليس كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نعلم أنه الإنسان الكامل، المثل الكامل، الذي مهما اغترف الناس، مهما اغترف الناس من أخلاقه ومن شمائله في كل ناحية من نواحي الحياة، حياته الزوجية، حياته كصديق، النبي كصديق، يعني لو واحد أخذ هذا الموضوع وشاف النبي كيف عاش النبي مع أصدقائه، كيف كان يعاملهم، النبي كزوج، النبي كقاضي، النبي كحاكم، وقد كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه، النبي والكفار في مواقفه مع الكفار مواقف لا تدل إلا على أنه رسول مرسل من الله تبارك وتعالى. على كل حال هذه يعني جلستي معكم هي خواطر حقيقة، وتجاوزا نسميها يعني محاضرة ولقاء، وإنما أحببت أن نعيش فقط يعني وقت من حياتنا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل ما أريده هو أن نفتح النوافذ إلى أن ندرس سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه دراسة جديدة، دراسة تتمثل أن نتخلق وأن نتأسى بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن نقدم أخلاق النبي وشمائله للناس لا على أنها حكايات، حكايات ما تسمع، وإنما على أنها مواقف، حقيقية، ندرس الموقف، نعرف ملابساته، نعرف القيمة الحقيقية للموقف، نعرف كيف نتأثر بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وعليه وسلم. فحسن الأسوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم أحب أن أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني